جمهورنا العزيز، أهلا، نرحب ببودكاست الرسول وبكم في شبكة صوت. نتمنى لكم استماعا ممتعا. Rising Giants Network.
اقرأ. يصعق محمد صلى الله عليه وسلم حين يسمع صوت جبريل من السماء، ولا يستطيع محمد عليه الصلاة والسلام أن يفعل شيء، فيعيدها عليه جبريل بالصوت المدوي مرة أخرى: اقرأ. يرد الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل: أنا مثل معظم العرب، أمي لا أقرأ ولا أكتب. لكن صوت جبريل يعود من جديد أقوى: اقرأ. الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع يرد نفس الرد: كيف يقرأ وهو أمي؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. ينزل جبريل باقي وحي الله للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق. يكمل جبريل الآية من سورة العلق ويقول له: اقرأ باسم الله الخالق الذي أعطاك العلم والحكمة. تنزل أول آيات القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم ويحس أن جبل نزل عليه. يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من غار حراء يرتجف من الخوف، والدنيا تلف فيه ولا يدري إيش اللي صار معه. اللي وصله هل هو وحي من الله؟ اللي يسمعه حقيقة أو حلم؟ ما يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي حدث معه. هذا بودكاست الرسول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حلقتنا الثانية راح نتحدث فيها عن رسول للعالمين. يوصل الرسول صلى الله عليه وسلم بيته ويشعر بقشعريرة تسري في جسمه كأن عنده حمى. يدخل الرسول عليه الصلاة والسلام على زوجته خديجة بنت خويلد ويقول: زملوني زملوني. تلفه خديجة رضي الله عنها حتى يذهب عنه الرعب، ويقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم كل اللي صار معه. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي. فترد عليه خديجة:
كلا كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضعيف وتعين على نوائب الحق.
تأخذ خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل اللي كان حبر، يعني عالم في الأديان، يدرس الإنجيل والتوراة وكان حنفي مثل جد الرسول عبد المطلب. ورقة استبشر من اللي سمع وقال ورقة:
قدوس قدوس، والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى.
تنهال هذه الأخبار على محمد صلى الله عليه وسلم كالمطرقة، فيتساءل الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الأمة؟ الناموس الذي جاء موسى؟ موسى الذي تكلم مع الله؟ أنا محمد راعي من قريش. بيهدى ورقة بالنوفل ويعطي الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر السيء:
ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك.
يقشعر جسم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الخبر فيرد بقلق: أمخرجيهم؟ ما يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة يحاربونه ويكذبونه ويخرجون من داره.
نعم، إنه لم يجئ رجل قط بما جئت به إلا عودي، ولئن أدركت يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
لكن مع الأسف ورقة ما أدرك إعلان رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي بعد فترة قصيرة. يستجمع الرسول صلى الله عليه وسلم شجاعته ويقرر أنه يرجع مرة ثانية لغار حراء وينتظر رسالة الله من جبريل. جبريل اللي أنزلها الله على الرسل موسى وعيسى. يا الله، السماء راح تستجيب لتساؤلاته وتشفي تقلب قلبه وتهدي وتهدي قومه. ظل الرسول صلى الله عليه وسلم معتكف في الغار أيام وأسابيع، لكن ما جاء الوحي. ويتساءل وين جبريل. صمت مطبق ومؤلم من السماء. المكان اللي كان راح يجي منه طمأنينة وإجابات زاده شك وتساؤلات. هل اللي صار كان تلبس من الجن ولا ورقة كان غلطان؟ يتذكر كلام زوجته خديجة:
كلا والله ما يخزيك الله أبدا.
لكنه وحيد ولا إشارة، وحاس بضيق كبير وزاد حزنه وسط انعزاله في الغار، وما عاد قدر يتحمل ويطلع من الغار ويقع على سفح الجبل ويحس انه ما يقدر يتحمل اكثر من كذا، ويجي يبغى يقفز ويطلع له جبريل مره ثانيه في الهواء ويقول له: يا محمد، انت رسول الله وانا جبريل. يصعق محمد صلى الله عليه وسلم لما شاف جبريل، لكن ضيق صدره ما انشرح. وين ايات الله؟ وكل ما يلف الرسول صلى الله عليه وسلم بوجهه يلاقي جبريل في السماء يقول له: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. محمد صلى الله عليه وسلم هدى قلبه شوي ورجع مرة ثانية لبيته عند خديجة، فوجدها قلقانة عليه وتقول له:
يا أبا القاسم، أين كنت؟ فوالله قد بعثت في طلبك.
فيقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم إيش اللي صار معه، وترد عليه خديجة مرة ثانية:
أبشر يا ابن العم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني أرجو أن تكون نبي هذه الأمة.
بيتفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويثبت على التأمل في الغار، وفي قلبه عزيمة متجددة وثقة بالله. ينزل جبريل ويملأ الغار نور. يقول الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يعود الوحي ويطمئن قلب محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة، فهو رسول الله لدينه الجديد. لكن هذه الطمأنينة ما طولت، الرسالة فيها متطلبات، ويجيه الوحي مرة ثانية، وهذه المرة مع رسالة أثقل لرسوله صلى الله عليه وسلم، يقرأ عليه آيات سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. أمر الله كان واضح، أنه يقوم من النوم والتدثر والدفء ويبلغ الرسالة لقومه، ويقول لهم يعبدون الله ويكبرون باسمه، يحذرهم من يوم القيامة، وأن الله سيكافئ المؤمنين بالجنة ويعاقب الظالمين في النار. ما كانت هذه الرسالة سهلة على الرسول صلى الله عليه وسلم. حذر ورقة أن قريش ما راح يوقفون معه، وأن أهل مكة صعب يغيروا عاداتهم القبلية البسيطة. تخيل يطلب منهم يغيروا دينهم ويتركوا أصنامهم اللي كانوا يعبدونها واللي تجارتهم واقف عليها. كيف يطلب منهم يتركون اللي يمدهم قوة ومال وجاه ويصدقوا أنه مرسل من الله؟ يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار حيران، ويحس أن المهمة اللي أمامه ما هي سهلة أو بسيطة. كانت السيدة خديجة رضي الله عنها مستمرة بمساعدة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت تقطع مسافات 5 كيلومترات من مكة لغار حراء، معها الزاد والأكل والماء، تعطيهم لزوجها وتتركه في تأمله، وترجع تعتني في بيتهم وأولادهم. تدخل خديجة ومعها إناء فيه طعام، وجاية تطمن على زوجها وإنه وصله وحي جديد. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أمر يدعو الناس، وقرأ عليه الآيات اللي الله أوحى فيها. خديجة فورا آمنت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت أول المسلمين. قرر الرسول أنه يبدأ الدعوة من أهل بيته. رجع الرسول صلى الله عليه وسلم للبيت مع خديجة، ويدخل الإسلام على علي بن أبي طالب ابن عمه اللي رباه، وزيد بن حارثة اللي كفله كأنه ابنه، وبعده آمن فيه بناته فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم. كان بيت محمد صلى الله عليه وسلم أول أسرة مسلمة، ولليوم معروفين بآل البيت. الرسول كان يدري أن عليه يبلغ الدعوة للناس بالسر في البداية، لكن ما كان يعرف بمين يثق، لأنه خايف من تحذير ورقة بأن الناس راح يعادوه ويخرجوه من بلادهم. يدق الباب صديقه محمد صلى الله عليه وسلم المقرب أبو بكر، جاء ليطمئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غيبته الطويلة في الغار. يعاتب أبو بكر محمد صلى الله عليه وسلم ويقول:
يا أبا القاسم، فقدت من مجالس قومك.
يتنهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرر يخبر صديق أبو بكر بالدعوة التي وصلته، وما يدري إذا كان أبو بكر راح يصدقه ولا راح يحاربه. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر بالوحي من جبريل ويقرأ عليه القرآن، وبعدها يجلس وينتظر رد أبو بكر. أبو بكر يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة:
صدقت.
وبكذا أبو بكر كان أول رجل حر يدخل الإسلام، وما كان أي رجل. أبو بكر كان تاجر من أشراف قريش، ومثل عبد المطلب كان حنفي ما يسجد للأصنام ومحرم الخمر على نفسه، وكان مثل الرسول صلى الله عليه وسلم غير راضي عن الوضع في مكة. أبو بكر صار داعية نشيط في أول يوم من إسلامه، وراح يدعي أي شخص يثق فيه ويدري أنه يريد تغيير الوضع في مكة. فدخل الإسلام على يده عثمان بن عفان اللي كان تاجر ثري وابن عم أبو سفيان، والزبير بن العوام اللي كان يتيم ومظلوم في قريش وخالته خديجة، وعبد الرحمن بن عوف اللي كان تاجر غني في مكة، وطلحة بن عبيد من كبار قريش وتجارها أيضا، وسعد بن أبي وقاص وكان من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا الثمانية اللي دعاهم أبو بكر من أول المسلمين وأهم الصحابة اللي لهم مواقف مهمة في مستقبل الدعوة. في البداية المسلمين ما تجاوز عددهم 20 شخص، لكن المرحلة الأولى كانت حرجة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يختار اللي يدعيهم بعناية، لأنه ما يبغى أحد أهدافه مادية أو يريد سلطة. كان كل المسلمين في البداية دافعهم التغيير لأنهم يلاقوا عدالة في مكة. في نفس الوقت المسلمين كانوا متنوعين، منهم نساء ورجال، ومنهم الصغار والكبار. في البداية كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع المسلمين في بيته، وكان المسلمين يتناقشون في الوحي اللي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالخفية. يقرأ أحد أصحابه آيات القرآن:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت.
فيقول أحد الصحابة:
صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، هذا تصديق لكلام الأولين، سيأتي يوم تحاسب فيه النفوس على أعمالها.
وجود يوم الحساب مهم، ليعلم أغنياء قريش أن أعمالهم ترد عليهم.
إذا كان الله يحاسب الناس فقط على أعمالهم يوم القيامة، فما قيمة القبيلة أو النسب أو حتى المال؟
لا قيمة لهم. علمنا الرسول عليه السلام أن الكل يولد سواسية.
أنا عبد وسيدي يجلدني بسبب أو بدون، هل أنا وهو متساويين؟
أمام الله يوم القيامة سيدك يحاسب على عمله، وأنت تحاسب على عملك، لا فرق بينكم.
سيدك يريدك أن تظن أنه أعلى منك درجة ومنزلة لكي تظل عبدا عنده، لكننا عبيد لله وحده.
يودي لو أخرج وأصيح هذه الآيات في شعاب مكة وأكسر شوكة أغنياء قريش.
لا تنس أن نبي الله أمرنا أن نكتم أمرنا حتى يأذن لنا الله بالإجهار.
في أول سنين من الدعوة بالسر لاقى الإسلام تقبل بين المظلومين في مكة، مثل الفقراء اللي أغنياء قريش تحكموا فيهم بالديون والفوائد العالية، والشباب الصغار اللي ما لهم كلمة بين كبار قريش، والنساء اللي حقوقهم ضايعة، والمستعبدين اللي ما لهم حقوق أبداً. مع أن الدعوة كانت سرية، لكن سيرة الإسلام ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم كانت على كل لسان في مكة. بدأ الناس في مكة يسمعون أكثر وأكثر عن دين جديد اللي يتبعونه يوحدون بالله وما يعبدون الأصنام، لكن للحين ما أحد أعلن إسلامه. كانت قريش متعودة على دعوات الأحناف، فما كان الدين الجديد اللي يسمعون عنه يقلقهم كثير، لكنه بدأ يكبر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عارف أنه في هذه المرحلة لازم تبقى الدعوة سرية. وكان قرب بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من مركز قريش مشكلة، فكانت تحركات المسلمين تجذب النظر وعددهم يزيد شوي شوي. ما عاد بيت الرسول عليه الصلاة والسلام آمن بعد ما زادت عيون قريش على المسلمين وازداد عدد المسلمين حتى وصلوا 40. فنقل الرسول عليه الصلاة والسلام مركز الدعوة لبيت الأرقم، وكان من قبيلة على أطراف مكة بعيدة عن قريش. لكن قريش بدأت تحس بأثار الإسلام تسري بين الناس. أبو سفيان بن حرب كان تاجر غني جدا في مكة وزعيم من أشراف قريش. مضافة أبو سفيان دائما فيها ذبيحة وخمر وجواري للضيوف اللي يستقبلهم أبو سفيان. ينادي أبو سفيان على الخدم:
أحضروا لضيفنا الخمر وأي جارية يشتهي.
فيرد عليها الضيف:
أريد الجارية الفارسية التي أحضرتها لي العام الماضي.
الجارية اللي طلبها ضيف أبو سفيان أسلمت وحررها أبو بكر واعتذر لها أبو سفيان. فقال لأبو سفيان:
لو علمتني أنك تشتهيها لما بعتها، أبدلها لك بثلاث جواري.
ولما بعتها؟ كانت أجمل جواري.
تتدخل هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان، كان لسانها طويل وكانت من أول الكارهين للإسلام الرسول، فتقول هند:
اتبعت محمدا بن عبد الله واشتراها صاحبه.
استغرب الضيف من كلام هند فقال:
محمد الأمين؟ أي تاجر في الجواري؟
فترد هند مرة أخرى فتقول:
الصادق الأمين يدعي النبوة وأن الله يوحي له وجمع حوله العبيد وحثالة مكة.
ابن هاشم جاء بدين جديد؟
دين يتمرد فيه العبد على سيده ويظن أنه بمرتبة الحر.
ينغز أبو سفيان زوجته أنها تسكت، ويحاول أبو سفيان أن يسلك الموقف، ما يبغى التاجر الغني يخاف يستثمر في مكة. فقال أبو سفيان:
كلما ثمل شاعر في مكة خرج لنا بدين جديد.
لكن محمد لا يشرب الخمر وما عرفناه بشاعر. يا أبا سفيان، قافلتي قادمة في موسم الحج، أيرجع العبيد معها أم سيهربون مع محمد وأتباعه؟
قوافلك في حماية قريش، لتنزل هبل لعنتها علي إن هرب غلام واحد.
يغير أبو سفيان الموضوع ويمشي مع الضيف:
أين الجواري يا غلام؟
بعد ما زاد عدد المسلمين بالسر وصار للإسلام جذور في الناس صعب تقتلعها قريش، يتنزل الوحي على الرسول أنه يعلن الدعوة. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. جمع الرسول صلى الله عليه وسلم عشيرته من بني هاشم، بجانبه يجلس عمه أبو طالب اللي كان سيد بني هاشم، وكان حاضر أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان سامع عن الرسالة وما كان يبغى محمد عليه الصلاة والسلام أنه يعلن هذه الرسالة. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم ويخاطب عشيرته ويقول: الحمد لله، أحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إني رسول الله إليكم، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. رد عليه أبو لهب وقال:
اعلم يا محمد أن قومك لا يقوون على العرب كلهم، فأبق على دعوتك سرا حتى لا تجتمع عليك قريش والعرب فيقتلوك.
بكلام أبو لهب تهديد أنه لو العرب قاتلوك عشيرتك ما يقدرون عليهم وما راح يوقفون معك. وقف أبو طالب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلم فيهم وقال أبو طالب:
ما أحب إلينا معاونتك، فامضي لما أمرت به، فوالله أدافع عنك وأساعدك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب.
أبو لهب طبعا ما أعجبه كلام أبو طالب فرد عليه وقال:
هذه والله السوءة، أسكته قبل أن يسكته غيركم.
فرد أبو طالب على أبو لهب وقال:
والله لندافع عنه ما بقينا.
كلمة أبو طالب هي الأخيرة في بني هاشم. تعهد أنه يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبكذا يقدر يجهر بالدعوة لباقي قريش. طلع الرسول عليه الصلاة والسلام على الصفا ونادى في الناس، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا صباحا. اجتمع الناس حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ ينادي عليه الصلاة والسلام كل عشيرة باسمها لتأتي عنده: يا بني فهر، يا بني عدي. نادى كل قبائل قريش حتى تجتمع كل مكة حوله، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ فرد الكل على الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت جماعي:
نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا.
فرد الرسول صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم، بين يدي عذاب شديد. يا معشر قريش، انقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني كعب، انقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد، انقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا. أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عصر جديد فيه الناس محاسبون على عملهم، وما راح تشفع لهم عند الله عشيرة أو مال، حتى ابنته نفسها ما يقدر يحميها من النار. أبو لهب يصرخ من بين الحشد ويقول:
تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟
أبو لهب اللي كان جار الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه، كان أولاده عتبة وعتيبة متزوجين من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام رقية وأم كلثوم. بعد الإعلان جمع أبو لهب أولاده وقال لهم:
رأسي من رأسيكما حرام إن لم تفارقا ابنتي محمد.
حزن الرسول صلى الله عليه وسلم وخديجة على طلاق بناتهم، وتأكد الرسول عليه الصلاة والسلام أن عم أبو لهب ما راح يوقف عن محاربته. عثمان بن عفان مهن عليه حزنهم، وهو كان معروف بقريش بمكانته وعزته والناس كانوا يحبونه، وراح وتقدم لخطبة رقية فورا، ووافق الرسول عليه الصلاة والسلام، وزفتها خديجة وهي فرحانة وأقربائهم وأصدقائهم حولهم ينشدون. في بداية الدعوة الجهرية كان الرسول عليه الصلاة والسلام يشرح للناس علنا أن الأصنام خرافة، وأن الله واحد، وأن الناس قدامه واحد. طبعا هذا الكلام ما كان يعجب أسياد قريش، كيف هم الأغنياء الأقوياء مثل الفقراء والعبيد، ومين هو محمد اللي ينكر آلهتهم؟ وموسم الحج قرب، وكان مهم أنهم ينهوا هذه الدعوة قبل موسم الحج لا يجي وينذاع صيت الرسالة بين القبائل العربية. اجتمع سادة قريش بدار الندوة اللي كانت مجلس فيها أسياد قريش وزعيم من كل قبيلة، وكانوا فيها يقررون كل شيء مهم في مكة. جلسوا ليجدوا حل مع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. الوليد بن المغيرة سيد بني مخزوم وأغنى أغنياء مكة يقول بغرور:
أينزل القرآن على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها، ويترك سيد ثقيف، فنحن عظيما القريتين.
وافق أبو الحكم بنفس التعصب لقبيلته وقال:
إذا كان في بني هاشم السقاية والرفادة والمشورة، ثم تكون فيهم النبوة، فأي شيء لبني مخزوم؟
بعدين قام واحد من زعماء قريش وقال:
يريد نبيهم الإطاحة بالأصنام، والله لا يدخل مكة حاج، وتبر تجارتكم قبل الموسم القادم.
زعماء قريش ما يبغون رسالة محمد تنتشر لأنهم خايفين على تجارتهم، ما لقوا غير أنهم يروحون لأبو طالب، ممكن هو يقدر يقنع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الوليد لأبو طالب ويحاول يستميله:
يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلاف معه، فدعنا نكفيك شره.
طبعا أبو طالب عرف يتكلم معهم بلسان حلو، وقال لهم الكلام اللي يبغون يسمعونه، لكنه بقي على حماية الرسول مع أنه ما أسلم، وظل الرسول يدعو للإسلام في مكة ويقرأ القرآن للناس. وفي يوم سمع الوليد بن المغيرة القرآن، ومع أنه كان محارب للرسول صلى الله عليه وسلم اعترف الوليد وقال:
والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة.
سمعت قريش أن الوليد بن المغيرة أعجب بالقرآن وقالوا:
صبا ابن المغيرة.
صبا طبعا معناها أنه ترك دينه. سمع أبو الحكم الكلام وقال له:
أنا أتكفل به.
بعدها زار أبو الحكم الوليد في مجلسه وجلس كأن هموم الدنيا فوقه. سأل الوليد ابن المغيرة وقال:
ما لي أراك حزينا يا ابن أخي؟
أبو الحكم يقول بحزن وقهر:
وما يمنعني أن أحزن؟ وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك على كبر سنك، ويزعمون أنك زينت كلام محمد لتنال من فضل طعامهم.
بدأ يلعب أبو الحكم في عقل الوليد ويقول أن الناس يتكلمون عليك وأنك طمعان في مكانة محمد وأبو بكر. الوليد مشت عليه وقال الوليد:
ألم تعلم قريش أني من أكثرها مالا وولدا؟ وهل شبع محمد وأصحابه ليكون لهم فضل؟
بعدها قام الوليد مع أبو الحكم على مجلس قبيلتهم. اجتمع الوليد وأبو الحكم ومجموعة من اللي ما يبغون الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا ضروري أنهم يجدون حل قبل موسم الحج. كلهم يتكلمون فوق بعض وكل واحد يقترح شيء. فقال قرشي:
نخبر العرب أنه مجنون.
فرد عليه آخر:
نقول أنه كذاب، بل نقول أنه ساحر.
بعدها جلس الوليد بن المغيرة يهدئهم:
أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيه فيكذب بعضكم بعضا. تزعمون أن محمدا مجنون، فهل رأيتموه يحنق قط؟
رد عليه الجميع بصوت واحد:
لا
لا. أكمل الوليد كلامه:
تزعمون أنه كذاب، فهل جربتم عليه شيئا من الكذب؟
فرد عليه الجميع:
لا.
يتكلم أبو الحكم وهو يائس من الكلام:
فما نقول يا ابن المغيرة؟
فكر الوليد بعدين قال:
ما هو إلا ساحر، أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله؟ فهو ساحر، وما يقوله السحر يؤثر.
الكل اتفق على كلامه، وأنه أفضل إشاعة ممكن العرب يصدقوها أن محمد صلى الله عليه وسلم ساحر وما أحد يسمع قرآنه. لكن بنفس الوقت كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم منتشرة في مكة، وبدأت تعمل مشاكل لقريش، وبدأ الناس يتمردون عليهم. واحد من الصحابة من اللي مالهم جاه كان يسقي إبله عند البئر. دخل الوليد بن المغيرة يسقي خيله، الكل تحرك وأعطى المجال لفرس الوليد. عاد الصحابي ترك إبله تشرب. نزل الوليد من خيله ويضع يده على سيفه ويقترب من الصحابي، فيقول الوليد:
ألا تعرف من أكون أيها الفتى؟
بلى، أنت الوليد بن المغيرة سيد بني مخزوم.
ولم لا تترك للوليد بن المغيرة أن يسقي إبله وأنت من رعاع القوم؟
الناس سواسية كأسنان المشط، ليس لك علي سلطان بجاهك أو مالك أو نسبك.
يقول صوت من المتجمهرين:
هذا كلام محمد، هذا كلام الصابئين.
فغضب الوليد من اللي يشكك في قوته وسلطته:
رجل آخر سحره محمد، أترون ما يفعل سحره؟ ينسي الناس مكانهم، لو قطعت رأسك الآن كيف يحميك محمد؟
فرد عليه الصحابي:
اقتلني الآن والله يحاسبك أمامي يوم القيامة ويعذبك في جحيم من سقر.
أخرج من قبري بعد أن أموت؟
يضحك الوليد ويضحك الناس اللي معه، لكنه يدري أن الضرر حصل وأن سلطته وسلطة أهل قريش بدأ الناس يشككون فيها. بدأ كبار قريش يحسون باليأس وما هم عارفين وش يسوون بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. بعثوا عليه أمية بن خلف، وهو تاجر وسمين ويعرف يساوم. كان الرسول يطوف حول الكعبة، فأوقفه أمية وقال له:
يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه.
لكن نزل الرد من الوحي، قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. اشتدت قريش بمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصاروا يسخرون منه ويحقرونه ويكذبونه بالشتائم والاتهامات وبالجنون والسحر، بعد ما حسوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما راح يوقف عن دعوته، ولو أعطوه إيش ما أعطوه بدأوا يزيدوا بالعنف وهم يحاربونه، فصاروا يسبونه ويكذبونه قدام الناس ويتهمون أنه شاعر ومجنون وأنه ساحر، وكانوا يقولون للناس أنه شخص بس يسعى للملك وأن دينه هذا كله كذب وافتراء وأساطير الأولين. ولما جاء موسم الحج كانوا يحذرون كل الناس من أنه ساحر، وأبو لهب بنفسه كان يمشي وراءه كل من الرسول عليه الصلاة والسلام يكلم الناس ويدعوهم، يخوفهم أبو لهب ويقول لهم انتبهوا بيسحركم. لكن الناس صارت تتكلم في هذا الدين الجديد وهذا الرسول العربي حفيد عبد المطلب، فزاد عدد المسلمين داخل مكة وصاروا يظهرون إسلامهم أكثر وأكثر. ازداد خوف قريش وبدأوا يحاولون يغرون المسلمين أنهم يرجعون، ولما يجدوهم ما يرضون يؤذونهم. فكان أبو لهب يشتم ويذم أي واحد من سادة قريش يتعاطف مع محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان قطع تجارته مع أي مسلم، واللي يعلن إسلامه وما له قبيلة تحميه يشوف الويل. عثمان بن عفان جاء عمه الحكم ابن أبي العاص وضربه وربطه بالحبال، فقال الحكم:
أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحللك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين.
لفه عمه في أوراق النخيل وأشعل تحته النخيل، لكن عثمان ثبت ومنثنى، فاستسلم الحكم وتوقف عن تعذيبه. بلال بن رباح كان أول مسلم غير حر، لسوء حظه كان أمية بن خلف سيده، لما درى أمية أن بلال أسلم ربطه تحت حر الشمس. هدد أمية بلال بن رباح ليترك الإسلام، فقال أمية:
لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى.
يردد بلال التوحيد متحدي سيده:
أحد 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 أحد.
غضب أمية وصرخ على واحد من الغلمان:
ضعوا الصخرة فوق هذا العبد، ضعوا الصخرة فوق هذا العبد.
كان أبو بكر يشتري أي عبد مسلم ويحرره، دخل على أمية وهو يعذب بلال بن رباح:
أحد 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 أحد.
وظل أبو بكر يزيد السعر حتى وافق أمية. كان أبو الحكم يضحك على أمية أن عبده أسلم وأنه اضطر يبيعه لأبو بكر حتى يفتك منه، لين عرف أن عائلة عمار بن ياسر اللي هم مولى عندهم كلهم أسلموا. أبو الحكم انجن جنونه وأخذ عمار وأبوه وأمه سمية وربطهم في الصحراء وجلس يعذبهم بشكل يومي وهو مصر أن يردهم عن دينهم.
ادعوا اللات والعزة، ادعوا اللات والعزة.
لكن عمار وأهله يرفضون أنهم يرتدوا عن الإسلام، وسمية تبصق بوجه أبو الحكم. غضب أبو الحكم كيف يتمرد عليه اللي هو يملكهم، أخذ حربه وقتل سمية أم عمار. ومن يومها وبعد ما سمعت قريش الخبر بأن أبو الحكم قتل أم عمار بهذه الطريقة، أطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه اللي كل الناس تعرفه فيه أبو جهل، وتوفي بعدها أبو عمار من الصدمة والتعذيب، وعمار كان مربوط في الشجرة يشوف أهله يتعذبون أمامه ويصرخ فيه أبو جهل ويقول:
لا نتركك حتى تسب محمدا أو تقول في اللات والعزة خيرا.
وافق عمار من التعذيب مكره وسب الإسلام ومدح الأصنام ورجع للرسول يبكي. فلما لقاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقف واستقبله ووجده بحالة صعبة مرة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما وراءك؟ فرد عليه عمار وهو مكسور فقال:
شر يا رسول الله، والله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير.
الرسول يأخذه بيده ويقعده ويناظر في عيونه. عمار رفع بصره المكسور ويلاقي عيون محمد عليه الصلاة والسلام ويقول:
مطمئن بالإيمان.
صعب حال المسلمين على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لقى حل غير أن المسلمين اللي ما لهم حماية يهاجروا من مكة. يجمع الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين في دار الأرقم ويعرض عليهم أمر راح يكون صعب عليهم بشكل كبير. أول المسلمين المهاجرين كان عثمان بن عفان، معه زوجته السيدة رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. ترك ماله وجاهه في مكة وخرج مع المسلمين في ظلام البحر إلى ملك الحبشة النجاشي، وهم ما يدرون إذا راح يساعدهم النجاشي أو لا. وصل خبر هروب المسلمين إلى الحبشة بعد أن ركبوا السفن، وهذا الشيء خلى قريش تزداد غضب. وفوق كذا كان سلمة بن المغيرة أخو أبو جهل من المهاجرين، وما بقى بعدها برأس أبو جهل عقل. ينادي أبو جهل عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة:
اذهبا إلى النجاشي وقولوا له إن هؤلاء سفهاء من قومنا وإن لنا حق عليهم فاحضروهم.
يكشف أبو جهل على صناديق كبيرة مليانة تمر وذهب، فيقول أبو جهل:
واعطوه هو وبطارقته ما يشبع ضمائرهم من الهدايا.
يطلع بعدها وفد قريش الحبشة وهم واثقين أن النجاشي راح يسلمهم رقاب المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن في مكة مع مسلمين أقل من البداية، وضمانتهم الوحيدة عمه أبو طالب.